بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. نزال الحديث في مقدمة مصنف رحمه الله تعالى كتابه دمعة الاعتقاد هادي لسبيل الرشاد. قد ضمن كما سبق مصنف رحمه الله تعالى بعض القواعد والأصول هذه المقدمة، لذلك سبق الذكر بعض الصفات التي هي من خصائص الرب جل وعلا، المحمود في كل لسان، المعبود في كل الزمان، الذي لا يخلو من علمه مكان ولا يشغله شأن عن شأن، جل عن الأشباه والأنداد، وتنزه عن الصاحبة والأولاد، ونفذ حكمه في جميع العباد، لا تمثله العقول بالتفكير ولا تتوهمه القلوب بالتصوير، هذا به نفي علم به كيفية، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا كما ذكرنا به رد على طائفتين الممثلة والمعطلة، وهو أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة. ثم قال له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأخذنا شيئا مما يتعلق بقوله له الأسماء الحسنى، وذكرنا مسائل عددناها بالخمس، ووقفنا عند المسألة السادسة وهي المتعلقة بقوله والصفات العلى، والصفات العلى. وقوله الصفات العلى يعني له الصفات، فهو معطوف على قوله الأسماء، له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى. والصفات جمع بألف وتاء ومفرده صفة، والمراد بصفة ما دل على معنى قائم بالذات فقط، يعني لا تدل على الذات، بخلاف الأسماء كما سبق. الأسماء علام الرب جل وعلا تدل على أمرين، الأول الذات والثاني صفة، فما من عالم إلا وهو يدل على ذات متصفة بصفة. وسر في ذلك أن أسماء الرب جل وعلا كلها مشتقات، كلها مشتقات، والمشتقات عند النحاة إنما تدل على ذات وشيء قدر زائد على الذات، كضارب ومضروب. ضارب هذا اسم فاعل يدل على ذات متصفة بصفة الضرب، ومثله عليم وعزيز وحكيم وغفور، كل هذه مشتقات حينئذ تدل على الذات، فدلالته على الذات من جهة المعنى اللغوي والمعنى الشرعي، فهي حقيقة شرعية كما أنها حقيقة لغوية، وشيء زائد على الذات وهو ما اتصفت به تلك الذات، كالغفور مثلا فهي ذات متصفة بصفة المغفرة، عليم ذات متصفة بصفة العلم. فالصفة تباين وتخالف العلم من حيث كونها دالة على معنى فقط ولا تدل على الذات، وسيأتي طرائق معرفة الصفات. فالصفة ما دل على معنى قائم بالذات فقط فهي تدل على أمر واحد وهو المعنى دون الذات، فلا تدل على الذات. هذا من المفارق أو الفوارق بين الأعلام، أعلام الرب جل وعلا والصفات، فما من صفة في الكتاب والسنة إلا وهي دالة على المعنى فقط، وما من علم إلا وهو دال على شيء. قوله الصفات، ألف الصفات للاستغراق، ألف الصفات للاستغراق، لأن أل الداخل على الجمع يعتبر من صيغ العموم، الجمع والفرد المعرفان باللام كالكافر والإنسان، فمن صيغ العموم الجمع المحلى بأل، كما أن من صيغ العموم المفرد المحلى بأل. له الصفات، إذن كل الصفات، كل الصفات الواردة في الكتاب والسنة، وكذلك صفاته تعالى لا حصر لها، لا حصر لها، كما أن أسماءه جل وعلا لا حصر لها، لا تنحصر في 99، وذكرنا هذا في وجهنا ومسألة سابقة. صفات العلا، العلا جمع تأنيث الأعلى وهو العلياء، الأعلى هذا مفرد، صفة مذكر مؤنثه العلياء، العلا جمع العلياء، جمع العلياء، والسماوات العلا، سماوات العلا، الذي يدل على أن العلا هنا جمع، أن السماوات موصوف، ولا بد من التطابق بين الصفة والموصوف إفرادا وتثنية وجمعا، السماوات العلى، فالعلى حينئذ يكون ماذا؟ يكون جمعا، لأن من شرط النعت والمنعوت التطابق والإفراد والتثنية والجمع. وأصل العلو في اللغة ضد السفلي، علو ضد السفلي، فالعلو والارتفاع، والعلي هو الرفيع القدري، وصفاته العلى صفات الرب جل وعلا، وصوبة بكونها العلى أي في الرفعة والشرف. وذلك يتضح به المسألة الآتية، وهي المسألة السابعة، أن صفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يعني لا يتطرق إليها النقص بوجه من الوجوه البتة، لا من حيث الإفراد ولا من حيث ما يتعلق بها من حيث الإضافة أو صفة. فصفات الله تعالى كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه. قال تعالى: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأعلى، ليس كمثله شيء. قلنا هذا نفي يتضمن إثبات صفة، ليس كمثله شيء. لماذا؟ لكمال صفاته، لكمال صفاته ليس كمثله شيء. ولذلك إذا كانت الصفة تحتمل الكمال وتحتمل النقص لا يوصف الله تعالى بها، يعني إذا تقرر بأن صفات الرب جل وعلا علا، يعني بلغت الغاية في الشرف والقدر، وذلك لكونها كلها كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، يلزم من ذلك أن ما كان فيه وهم النقص لا يوصف به الرب جل وعلا. ومن ذلك ما أحدثه مبتدعة متأخرون من لفظ الجسم والحيز والجهة والعرض، هذه تحتمل حقا وباطلا، تحتمل حقا وباطلا، ولذلك لم يأتي بها الشرع. حينئذ ينظر في اللفظ ويتوقف فيه لعدم وروده بالشرع، ويستفصل في المعنى، فإن كان حقا أثبت المعنى دون اللفظ، وإن كان باطلا رد على صاحبه. وكل لفظ لم يرد في الكتاب والسنة وصف الرب جل وعلا كالحيز والجهة والجوهر والعرض، اللفظ يوقف فيه، يوقف فيه، يعني يتوقف فيه، لا يثبت ولا ينفى. وأما المعنى فهذه الألفاظ كلها تحتمل معنى حقا وتحتمل معنى باطلا، فيستفصل ماذا تعني بلفظ الجهة، قد يعني به العلو مثلا، حينئذ نقول هذا المعنى صحيح حق وهو مقبول وليس بمردود، ولكن يعبر عنه بما جاء في الشرح. وأما لفظ الجهة فهذا لم يرد في الشرح، فيتوقف في اللفظ ويستفصل في المعنى، فإن كان حقا قبل وإلا رد. وإذا كانت الصفة نقصا لا كمال فيها فهي ممتنعة بحق الرب جل وعلا، كالموت والظلم والجهل والعجز والصمم والعمى ونحو ذلك، هذه لا كمال فيها بوجه من الوجوه، حينئذ لا تثبت للرب جل وعلا، لأن الله تعالى قال: ولله المثل الأعلى، يعني الوصف الأكمل، وهذه تتضمن النقص من كل وجه من الوجوه. قال تعالى: سبحان الله عما يصفون، سبحان الله نزه نفسه عما يصفه به المشركون من النقائص والعيوب لمنافاة ذلك نقص للربوبية، إذ الربوبية تقتضي الكمال، فلا يكون الرب إلا كاملا. توحيد الربوبية هو إفراد الله تعالى بأفعاله وله الصفات المتعلقة بربوبيته، كل وصف يتعلق بالربوبية فهو على وجه الكمال، على وجه كمال. وصف الرب جل وعلا بالعجز مثلا هذا نقص الربوبية، وصف الرب جل وعلا بالنوم، بالكسل، بالجهل، هذا نقص في الربوبية، فكل ما ينافي الربوبية فهو ممتنع، فهو ممتنع. ولذلك الربوبية والأسماء والصفات جمعهما ابن القيم رحمه الله تعالى شيخ الإسلام تحت اسم واحد من نوعي التوحيد، وهو توحيد العلم والمعرفة، وهذا يتضمن شيئين: توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. وأما توحيد القصد والإرادة فهو توحيد الألوهية، توحيد العبادة، لمنافاة النقص للربوبية، إذ الربوبية تقتضي الكمال، فلا يكون الرب إلا كاملا. وإذا كانت الصفة كمالا من وجه ونقصا من وجه لم تكن ثابتة لله تعالى ولا ممتنعة عليه على سبيل الإطلاق، يعني لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها مطلقا، بل لابد من التفصيل، وهذا كما جاء في لفظ المكر والاستهزاء والخداع، هذه لا نثبتها مطلقا، نقول الله تعالى خادع أو يخادع ونسكت، ولا نقول الله تعالى يستهزي أو يمكر ونسكت، ولا ننفي، نقول الله تعالى لا يوصف بخديعة أو الخداع أو الاستهزاء، وإنما لابد من التفصيل، لأنها جاءت مقيدة في الكتاب والسنة، لم تأتي مطلقة. حينئذ إذا قيدت فهي صفة كمال، فيوصف الرب جل وعلا بها. وإذا أطلقت حينئذ ليست بصفة كمال، فلا يوصف الرب جل وعلا بها. اللفظ من حيث هو ورد في الكتاب والسنة، كذلك الله يستهزئ بهم، نقول له اللفظ ورد، لكن هل ورد بإطلاق؟ جوابه لا. حينئذ لما كانت الصفات توقيفية وقفنا مع الشرع، يعني ندور معه وجودا وعدما، فما أطلقه أطلقناه، وما قيده قيدناه، فلا يحل أن نقيد ما أطلقه. كذلك الذي أطلقه ولم يقيده لا يجوز لنا أن نقيده، كذلك العكس، ما قيده لا يجوز لنا أن نطلقه. فما جاء في الكتاب والسنة مستعملا على وجهي يستعمل على الوجه الذي يعتبر كمالا، وذلك إذا قيد. فنثبت لله تعالى ذلك الوصف في الحال التي تكون كمالا، وتمتنع في الحال التي تكون نقصا، وذلك كالمكر والكيد والخداع والاستهزاء ونحو ذلك. انظر فرق بين هذا النوع وبين النوع السابق. النوع السابق لم يرد أصلا، وهو الحيز والجهة والجسم، هذا لم يرد، اللفظ لم يرد، حينئذ نتوقف في اللفظ. وأما هذا ورد في الكتاب والسنة، وهو المكر والخداع والاستهزاء، ورد في الكتاب والسنة، لكنه يحتمل حقا ويحتمل باطلا، يحتمل كمالا ويحتمل نقصا. متى يحتمل نقصا؟ إذا استعمل على غير الوجه الذي ورد في الكتاب والسنة، وهو الإطلاق. ويكون كمالا إذا كان في مقابلة العدو، حينئذ يقيد كما قيد في الكتاب والسنة. فهذه صفات كمال إذا كانت في مقابلة مثلها، لأنها تدل على كمال القدرة وعدم العجز عن مقابلة عدوه بمثل فعله، وتكون نقصا في غير هذه الحال، فلا تثبت لله حينئذ. ولا يقال الله عز وجل ماكر، ولا يقال الله عز وجل يستهزئ ونسكت، لا، يستهزئ بمن يستهزئ به، لأن هذا يدل على كمال. وأما يستهزئ فقط، يستهزئ بمن؟ بمن استهزأ به وبمن لم يستهزئ به، لأن أطلقناه. والاستهزاء بمن لم يستهزئ به ليس بوصف كمال، حينئذ ينزه الرب جل وعلا عن ذلك الوصف، فيقيد يستهزئ الرب جل وعلا بمن استهزأ به وبرسوله وبشرعه. وأما على جهة الإطلاق فلا. ولا تطلق على الله تعالى إلا باللفظ الذي وردت به، مثل صفة المكر جاء بلفظ الفعل، ويمكرون ويمكر الله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين، والله خير الماكرين. فنقول يمكر الله بمن مكر به، هكذا نقيده ولا نطلقه، يمكر الله بمن مكر به. وأما أن يشتق وصف لله من ذلك الوصف، سواء كان دل عليه بالفعل أو باسم الفاعل فلا. فيقال الله الماكر، نقول هذا لا. لماذا؟ لكون الإطلاق أو لكون الاشتقاق يدل على الإطلاق، لا نشتق من تلك الأوصاف التي جاءت مقيدة أوصافا فنطلقها على الرب جل وعلا. فليس الماكر كالعليم، كل منهما مشتق، عليم هذا مشتق، والماكر المستهزئ هذا كذلك مشتق. فرق بينهما أن الأول ورد في الكتاب والسنة فنطلقه كما أطلقه الشرع، وأما الثاني فلم يرد، ويوصف الرب جل وعلا بما جاء به بالفعل. الله يستهزئ بمن يستهزئ به، ولا نقول المستهزئ. لماذا؟ لأنه لم يرد، المستهزئ هكذا باسم الفاعل، نقول لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما ورد بصيغة الفعل المضارع، فيبقى على صيغة الفعل المضارع. والله خير الماكرين، والله خير الماكرين، نقول نبقيه على ما هو عليه، ويمكر الله نبقيه على ما هو عليه، هذا معتقد أهل السنة والجماعة. إذن أن يشتق وصف لله تعالى فيقال الله الماكر، قل هذا لا، لأنه نقص، وهذا إذا أطلق. فلا يقال من وصف الله تعالى الماكر، ولا من صفات الله تعالى المكر هكذا، إلا جهة التبيين، يكون من باب الإخبار فقط. وأما من جهة الوصف فيمنع، لأن لفظ المكر لم يرد في الكتاب والسنة، وإنما يقال يمكر بمن مكر به، ويكيد الله بمن كاده. حينئذ إذا تقرر ذلك خلاصة ما سبق، نقول الصفات صفات الله تعالى ثلاثة أقسام: صفة كمال مطلق، صفة كمال مطلق، ثانيا صفة كمال مقيد، ثالثا صفة نقص مطلق. الصفات من حيث هي، صفات من حيث هي صفة كمال مطلق، ثانيا صفة كمال لا على الإطلاق وإنما مقيد، ثالثا صفة نقص مطلق يعني من كل وجه من الوجوه. أما الأول وهو صفة كمال المطلق، هذه ثابتة لله عز وجل، لا خلاف بين أهل السنة والجماعة في إثباتها على وجه الإطلاق، وذلك العلم والحياة والقدرة كلها والرحمة والمغفرة كلها ثابتة لله عز وجل على وجه الإطلاق، وكل اسم دل على صفة فهي من هذا القبيل، من هذا النوع الأول. كل الصفات التي دل عليها بالأعلام فهي داخلة في القسم الأول، صفة كمال مطلق ثابتة لله تعالى على كل وجه. وأما الثاني وهو صفة كمال مقيد، فلا يوصف الله تعالى بها إلا مقيدا، لا يوصف الله تعالى بها إلا مقيدا. لو قيل لك لماذا، نقول لأن الله تعالى هو الذي وصف به أو بها نفسه، لأن القاعدة هنا أننا لا نصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، حينئذ ما ورد مطلقا أطلقناه، وما ورد مقيدا قيدناه. فكما أنه لا يجوز تقييد المطلق كذلك لا يجوز إطلاق المقيد، كل منهما له وضعه في الشرع، فلا يقال الماكر أو المستهزئ أو المخادع ونحو ذلك، بل نقيد ذلك، يمكر بالماكرين ويستهزئ بالمستهزئين وخادع المنافقين، لأنها لم تأتي إلا مقيدة. وأما الثالث هذا واضح، التي تكون صفة نقص من كل وجه مطلق، هذا لا يوصف الله تعالى بها البتة، كما ذكرنا الجهل والعجز والعمى ونحو ذلك. وأما الصفات المدلول عليها بالأسماء فهي كمال بكل حال، وهي داخلة في القسم الأول، يعني لا تفصيل فيها، العلم والحياة والقدرة لا نفصل فيها، وهي مطلقة لأنه متصف بها على جهة الإطلاق. فكل صفة دلت عليها الأسماء فهي صفة كمال مثبتة لله تعالى على سبيل الإطلاق، وليس فيها تفصيل، وإنما التفصيل يكون فيما يحتمل وجها من وجوه النقص، وذلك فيما إذا أطلق. مسألة الثامنة، طرق إثبات الصفة، طرق إثبات الصفة، كيف نثبت أن هذه صفة لله تعالى؟ الأول التصريح بالصفة، تصريح بالصفة كالعزة، عزة هذا صفة ليس باسم فاعل هو مصدر، عزة نقول هذا وصف دل عليه الكتاب والسنة، إن العزة لله، إن العزة، العزة هذا اسمه إن، ما نوعه؟ هل هو فعل؟ لا. هل هو مشتق؟ لا، وإنما هو مصدر، والمصادر أوصاف المعنى هي جامدة لكنها مصدر، لكنها وصف، قل ضرب هذا وصف أو لا؟ وصف. وكذلك أكل وشرب ونوم وعجز وكسل وجهل، كل هذه مصادر وهي أوصاف، أوصاف لكنها محضة وصف، يعني لا تدل على ذات. إذا أريد الوصف والدلالة على الذات لابد من تحويلها إلى المشتقات كاسم الفاعل، اسم المفعول، الصفة المشبهة، أمثلة المبالغة ونحوها من المشتقات السبعة. إذن التصريح بالصفة أن تكون مصدرا كالعزة، كما بقوله تعالى إن العزة لله جميعا، والقوة ذو القوة يعني صاحب القوة، صاحب القوة ذو القوة، ذو القوة قوة مضاف إليه هنا، وذو بمعنى صح، والبطش إن بطش ربك لشد، انظر كلها مصادر، قوة والعزة والبطش كلها مصادر، هذا فيما إذا لم تكن صفات ذاتية، وجاء الوصف بالوجه واليدين والعينين، هذه كلها جاءت تنصيصا في الكتاب والسنة، يعني نص عليها، صرح بالصفة. إذن الطريق الأول في إثبات الصفة لله عز وجل التصريح بالصفة. الثاني تضمن الاسم لها، تضمن الاسم لها، فكل علم واسم لله عز وجل فهو دال على صفة. فالحي اسم لله تعالى متضمن لصفة الحياة الكاملة، حياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال، الحياة المستلزمة لكمال الصفات من العلم والقدرة والسمع والبصر. وكذلك يقال في العليم والرحمن والرحيم وسائر أسماء الرب جل وعلا كما سبق بيانه أن كل اسم فهو متضمن لصفة من غير عكس، يعني لا يؤخذ من كل صفة علما للرب جل وعلا، وإنما العكس هو الذي عليها للسنة والجماعة. فكل اسم يتضمن صفة، فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما، كل اسم صفة لأنه يدل على ذات موصوفة، لكن هل كل صفة هي اسم؟ الجواب لا. ولذلك جاء الرحمن عرش السوى باسم بالفعل، فعل ماضي السوى، لم يرد مستوين، وإنما يصح إطلاقهم باب الإخبار، الله عز وجل مستوين على عرشه. وأما إذا أردنا المطابقة لما جاء في الكتاب نقول الرحمن عرش السوى، نعبر بفعل الماضي. هل نقول المستوي نشتق من السوى اسم فاعل؟ الجواب لا، لا يحل لنا ذلك. لماذا؟ لأن السوى دل على صفة، وإذا دل على صفة وهو فعل حينئذ لا يحل لنا أن نشتق من هذا الفعل اسم فاعل، فنقول هو علم للرب جل وعلا لقاعدة السابقة، وهي أن علام الرب جل وعلا توقفية كما أن صفاته كذلك توقفية. فكل اسم يتضمن صفة، فكل اسم صفة وليس كل صفة اسما. فالاسم يدل على الذات مع دلالته على الصفات كما سبق. وأما الصفات فهي تدل على معنى قائم بالذات فقط، فالاسم دل على أمرين والصفة دلت على أمر واحد. هذا من الفوارق بينهما، الاسم دل على أمرين، الأول الذات والثاني الوصف صفة، وأما الصفة هي دالة على أمر واحد دون دلالتها على الذات. إذن الوجه الأول التصريح بالصفة، الوجه الثاني دلالة الأسماء على الصفات، الوجه الثالث التصريح بفعل أو وصف دال عليها. بفعل مثل الرحمن وعرش استوى، ينزل ربنا، ينزل فعل مضارع، ربنا فاعل، إذن هو فاعل النزول. هل نثبت صفة النزول للرب جل وعلا؟ نقول نعم نثبتها. ما الذي دلنا على ذلك؟ الفعل المضارع ينزله. هل نثبت صفة الاستواء للرب جل وعلا؟ نقول نعم. ما الذي دلنا على ذلك؟ الفعل الماضي الرحمن العرش سواء. فالتصريح بفعل أو وصف دال عليها كالاستواء والمجيء، وجاء ربك والملك صفا، حينئذ نثبت صفة المجيء للرب جل وعلا، والذي دل على ذلك هو الفعل الماضي. والنزول دل عليه به الفعل. والانتقام، إن من المجرمين منتقمون. ما نوعه؟ منتقمون، جمع منتقم. ومنتقم هذا ايش نوعه؟ ما نوعه؟ نعم اسم فاعل. نعم، انتقم ينتقم فهو منتقم، اسم الفاعل من الثلاثية على زينة فاعل. ضرب ضارب، ضارب قتل قاتل، يأتي على زينة فاعل. وإذا كان من غير الثلاثية يأتي على زينة مفعل، أكرم يكرم فهو مكرم، انتقم ينتقم فهو منتقم. إذن منتقمون نقول هذا جمع تصحيح، واحده منتقم وهو اسم فاعل، وهو الذي يعبر عنه بأنه وصف دل على صفة وهي الانتقام. لماذا؟ لأن المشتقات تدل على ذات وعلى صفة، كل المشتقات تدل على ذات وعلى صفة. الذات واضحة كدلالة الأعلام على الذات، والصفة لأن المشتق مأخوذ من المصدر فهو قدر زائد، لابد أن يدل على شيء مما دل عليه المصدر. إن من المجرمين منتقمون دل عليه بالوصف. إذن هذه ثلاث طرق في إثبات الصفة للرب جل وعلا. ويتفرع على هذه المسألة مسألة الآتية، وهي أن الصفات أو ما يعبر عنه بباب الصفات أوسع من باب الأسماء، وهذا واضح. لماذا؟ لأن العالم لابد من التنصيص عليه، ولا يكون إلا اسما. العالم لا يكون إلا اسما، كذلك العالم لا يكون إلا اسما. إذا لا يأتي الوصف الذي لا يكون اسما، يعني علما، لا يكون علما. كذلك الفعل سواء كان فعلا ماضيا أو فعلا مضارعا لا يكون اسما. إذن أيهما أوسع؟ لا شك أن باب الصفات أوسع، لأن الذي يدل على الصفات العالم وزيادة. ما هو الزيادة؟ التصريح بالصفة، ثانيا الفعل أو الوصف. فثلاث طرائق تدل على الصفات، واحد منها الاسم العلم الذي يدل على الصفة، والأول والثالث هذا لا يدل على عالمية، وإنما يدل على الصفة. يتقرر من هذا ويتفرع أن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن الأسماء لابد أن تكون منصوصا عليها، وهي اسم، اسم يعين المسمى مطلقا علمه. كل عالم فهو اسم من غير عكس، كل عالم فهو اسم من غير عكس. فاختصت الأسماء بالعالمية، وتزيد عليها الصفات بكونها تثبت بالفعل أو الوصف أو التصريح بالصفة بعينه. إذن باب الصفات أوسع من باب الأسماء، لأن كل اسم متضمن لصفة، ولأن من الصفات ما يتعلق بأفعاله تعالى، وأفعاله تعالى لا نهاية لها، ونصفه بهذه الصفات لن نسميه بها، يعني لا نشتق من هذه الصفات فنقول النازل، لأن الله تعالى أو النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا، فنشتق له عالم، نقول هذا ممنوع، لأن الأعلام الأسماء توقيفية. ولذلك المسألة العاشرة التي تتعلق بهذه الجملة من كلام المصنف، صفات الله تعالى توقيفية كما أن الأعلام والأسماء توقيفية، أسماؤه تعالى توقيفية كذلك الصفات، فلا مجال للعقل فيها، لا يثبت العالم بالعقل، لا نجتهد، خلافا لما قاله بعض متأخرين، بل نقول هي توقيفية، فلا يجوز أن يسمى الله تعالى إلا بما سمى به نفسه، ولا يجوز أن يوصف الله تعالى إلا بما وصف به نفسه جل وعلا في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، والله غيب كما سبق، فلا علم لنا إلا بما أطلعنا عليه طريق الوحي، فإذا لم يرد بقينا على الأصل وهو عدم العلم، والجهل هنا محمدة وليس بمذمة. ولا تقف ما ليس لك به علم وأن تقول على الله ما لا تعلمون. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا يتجاوز القرآن والحديث. وزاد بعضهم الإجماع، ولا إشكال في ذلك، لأن الإجماع لا يكون إلا عن النص. حينئذ لا يثبت علم أو صفة إلا بدليل قول الرب جل وعلا أو قول النبي صلى الله عليه وسلم أو إجماع. وسيأتي في كلام عبد البر رحمه الله تعالى شيء من ذلك. فالصفات حينئذ من الغيب، والعقل لا مجال له في الغيبيات، العقل لا علاقة له بالغيبيات البتة، ولا علاقة له في الشرعيات كذلك، يعني لا يكون العقل مصدرا من مصادر التشريع. فالوسطية عند أهل السنة والجماعة في قضية العقل أن يقال العقل ليس مصدرا للتلقي، وإنما يستعان به في الفهم والاستنباط فقط، يعني له مجال، أعطاه الشرع مجال للاستنباط والفهم والتأمل والتفكر، لذلك جاء أفلا تعقلون، أفلا يتدبرون، إلى غير ذلك مما أحيل فيه إلى العقل، وهذا فيما جاء الشرع به. وأما ما لم يرد به الشرع حينئذ العقل لا يشرع، وليس عندنا إلا الكتاب والسنة والإجماع والقياس الصحيح، والقياس يكون في فرعيات لا في العقائد. وإذا كان كذلك حينئذ العقل ليس مصدرا من مصادر التشريع، وليس مقدما على النقل، بل هو تابع للنقل، ولا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح. ثم قال المصنف رحمه الله تعالى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الرحمن على العرش استوى، سيأتي ذكر صفة الاستواء في محله إن شاء الله تعالى، وإنما ذكر المصنف هنا هذه الآية في سياق الثناء على الله تعالى، لأنه ما زال في المقدمة في سياق الثناء على الله تعالى وحمده، لأن السياق يدل على ذلك، ففيها إثبات صفة الاستواء لله تعالى على ما يليق به جل وعلا. له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. في الآية بيان لكمال صفاته جل وعلا، ومن ذلك عموم ملكه للسماوات والأرض. له لام هذه للملك، ما في ما اسمه موصول بمعنى الذي، وهي من صيغ العموم. فكل شيء في السماوات وكل شيء في الأرض وكل شيء بين السماوات والأرض فهو ملك لله عز وجل، هذا ما بقي شيء. حينئذ نقول عموم ملك الرب جل وعلا هو ما نص عليه في هذه الآية. إذن عموم ملكه للسماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي، واللام للملك، فجميع ما في السماوات وما في الأرض ملك لله تعالى، كما أنهم خلقه وعبيده. وما بينهما أي الجن والإنس والملائكة والحيوانات والجمادات وسائر الموجودات. ثم قال وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر، وأخفى يعني أخفى من السر، وهذا فيه بيان سعة علمه جل وعلا، يعلم السر وأخفى، فيه بيان لسعة علمه جل وعلا واطلاعه على عباده. فالجهر بالقول والعلانية عنده سواء، جهر بالقول وإن تجهر بالقول فيعلمه الله عز وجل، فإنه يعلم السر وأخفى، أخفى من السر. إذن جهرك بالقول من باب أولى وأحرى، وإن تجهر بالقول فإنه تعليل، فهذه للتعليل، فإنه جل وعلا يعلم السر وأخفى، إذن الجهر من باب أولى وأحرى. فالجهر بالقول والعلانية عنده سواء، والسر حديث النفس وما يخفيه الضمير، وأخفى منه ما علم أو ما علم الله عز وجل أنه سيخطر بالبال أو يدور في الخيال. قال البغوي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية: له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما، يعني الهواء بين السماوات والأرض، والأولى نعمم بما سبق من الجن والإنس الملائكة والجمادات. وما تحت الثرى، والثرى هو التراب الندي. قال الضحاك يعني ما وراء الثرى من شيء. وإن تجهر بالقول أي تعلم به فإنه يعلم السر وأخفى. قال الحسن: السر ما أسر الرجل إلى غيره، وأخفى من ذلك ما أسر في نفسه، يعني حديث النفس، سر يتلفظ به إلى غيره يعني يتلفظ، وأخفى من السر هو حديث النفس، وهذا هو المشهور عند أهل العلم. وعن ابن عباس وسعيد بن جبير: السر ما تسر في نفسك، وأخفى من السر ما يلقيه الرب أو الله عز وجل في قلبك من بعد، ولا تعلم أنك ستحدث به نفسك، لأنك تعلم ما تسر به اليوم ولا تعلم ما تسر به غدا، يعني ما سيكون سرا في الغد، والمشهور الأول: والله يعلم ما أسررت اليوم وما تسر به غدا. وعن ابن عباس: السر ما أسر ابن آدم في نفسه، وأخفى ما خفي عليه مما هو فاعله قبل أن يعلمه. وقال مجاهد: السر العمل الذي تسرون من الناس، وأخفى الوسوس. على كل هذا أو ذاك، الآية تعم الجميع. قال المصنف رحمه الله تعالى: أحاط بكل شيء علما، وهذا مقتبس من قوله تعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. يقال أحاط بالأمر أدركه من جميع نواحيه، الإحاطة هي الإدراك من جميع نواحي الأمر، فالإحاطة إدراك الشيء من جميع جهاته. أحاط بكل، لفظ كل هنا على بابه، يعني الكلية مقصودة، وهي صيغة عموم يدخل تحتها ما لا حصر من الأفراد. والكلية هنا مرادة، وفيه إثبات عموم علم الله تعالى، إثبات عموم علم الله تعالى. قال الله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وهذا عموم مطلق، فقد أحاط جل وعلا علمه بكل شيء مهما دق أو صغر أو خفي. قال المصنف: وقهر كل مخلوق عزة وحكمان. لا زال المصنف يذكر شيئا من صفات الرب جل وعلا. قهر الغلبة والتذليل معا، قهر كل مخلوق، قهر الغلبة والتذليل معا، ويستعمل في كل واحد منهما، يعني إما أن يطلق لفظ القهر بمعنى الغلبة، أو يطلق لفظ القهر ويراد به التذليل فقط، وقد يجمع بينهم، هكذا قال في المفردات. وهو القاهر فوق عباده، وهو الواحد القهار، وهذا يستلزم كمال التصرف كيف يشاء، يعني فيه كمال تصرف للرب جل وعلا كيف يشاء. والعزة من صفاته تعالى، وهي ثلاثة أقسام. عزة من صفات الرب جل وعلا، وهي عند أهل السنة بمعان ثلاثة: عزة القدر، وعزة القهر، وعزة الامتناع. ثلاثة أنواع ذكرها ابن قيم وغيره رحمه الله تعالى. فعزة القدر معناها أن الله تعالى ذو قدر عزيز، ذو قدر عزيز أي لا نظير له. وعزة القهر هي عزة الغلبة، عزة الغلبة، فهو غالب كل شيء، الله عز وجل غالب كل شيء، قاهر كل شيء، فالله عزيز لا غالب له بل هو غالب كل شيء. وعزة الامتناع، وهي أن الله تعالى يمتنع أن يناله سوء أو أذى مأخوذ من القوة والصلابة. ومنه أرض عزاز، أرض عزاز أي قوية صلبة. هذه معاني العزة التي أثبتها الله تعالى لنفسه، وهي تدل على كمال قهره وسلطانه، وهي عزة القهر، وعلى كمال صفاته وأنه لا مثيل له، وهي عزة القدر، وعلى تمام تنزهه عن العيب والنقص، وهي عزة الامتناع. وحكما ماذا قال المصنف؟ وقهر كل مخلوق، كل مخلوق كلية هنا على بابها، عزة وحكما. ظاهرا المراد بقوله حكما حكم الكون، لأن الحكم نوعان: حكم شرعي وحكم كوني. شرعي هو الإيجاب والندب والاستحباب والتحريم والكراهة والإباحة، والمراد هنا الحكم الكوني، وهو ما قضاه على عباده من الخلق والرزق والحياة والموت ونحو ذلك من معاني ربوبيته، هذا يعبر عنه بالحكم الكوني. قال المصنف: ووسع كل شيء رحمة وعلما. انظر المصنف يأتي به الكليات، حاط بكل شيء، قهر كل مخلوق، وسع كل شيء لعموم صفاته جل وعلا، لا تكون في وجه دون وجه. ووسع كل شيء رحمة وعلما، وهذا اقتباس من قول تعالى: ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وهو من قول الملائكة كما ورد في سورة غافل. فالآية تدل على أن كل شيء بلغه علم الله تعالى وهو بالغ لكل شيء، فإن رحمته بلغت ذلك المحل. كل ما يتعلق به علم الرب جل وعلا وصله وبلغه علم الله تعالى، وقد بلغه رحمته جل وعلا. وسع كل شيء رحمة وعلما، الاقتران هنا مراد، فكل محل بلغه علم الله عز وجل بلغته رحمته، بلغته رحمته، فإن رحمته بلغته إليه أي وصلت إليه، لأن الله تعالى قرن بينهما في الحكم. وهذه هي الرحمة العامة التي تشمل جميع المخلوقات، وأما المؤمنون ورحمة الله تعالى بهم أخص من هذه الرحمة العامة وأعظم، أي رحمة إيمانية دينية دنيوية. وقوله رحمة وعلما تمييزان محولان عن الفاعل، الأصل وسعت رحمتك كل شيء، ووسع علمك كل شيء، تمييز محول عن الفاعل. قال المصنف رحمه الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. قال البغوي رحمه الله تعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، كناية راجعة إلى الذين يتبعون الداعي، أي يعلم الله، كناية عن الضمير، هذا من فوارق بين مذاهب البصريين والكوفيين، ضمير يسمى عند البصريين ويعبر عنه الكوفيون بالكناية، كناية المراد به الضمير راجع للذين يتبعون الداعية أي يعلم الله ما بين أيديهم ما قدموا وما خلفهم، ما خلفوا من أمر الدنيا، ما خلفوا من أمر الدنيا، وقيل ما بين أيديهم من الآخرة وما خلفهم من الأعمال، ولا يحيطون به علما، كناية هنا به ضمير يعود إلى ما أو إلى الرب جل وعلا، يحتمل هذا وذاك. قيل الكناية ترجع إلى ما أي هو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وهم لا يعلمون، وقيل الكناية راجعة إلى الله تعالى لأن عباده لا يحيطون به علما، انتهى كلامه رحمه الله تعالى. والمراد هنا أنه عالم بكل الأحوال، وأن علمهم قاصر عن الإحاطة بكيفية الرب جل وعلا، والله عز وجل يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم سواء كان من أمور الدنيا أو من أمور الآخرة، وهم لا يحيطون به علما لأن علمهم قاصر، وإن وصفوا بالعلم وعلم الرب جل وعلا على جهة الكمال، أنه عالم بكل الأحوال، وأن علمهم قاصر عن الإحاطة بكيفية الرب جل وعلا أو إدراك كنه صفة من صفاته لكمال الخالق جل وعلا وضعف وقصور المخلوق. وهنا قال كيفية، يعني سلف كما سيأتي يفوضون العلم الكيفية ويفوضون العلم بكمال الصفة، ثلاثة أشياء، العلم بمعنى الصفة والعلم بالكيفية والعلم بكمال الصفة. أهل السنة والجماعة يثبتون الألفاظ حيث دلالتها على المعاني اللغوية ظاهرة من اللفظ، ثم هذا المعنى له كمال العقل لا يدركه، عندما تقول عليم تثبت صفة العلم لله عز وجل، هذا أصل العلم الذي تثبته، لكن كمال العلم العقل لا يدركه، فأنت تفوض كيفية العلم وتفوض النهاية والكمال في هذه الصفة، والشأن في جميع الصفات على هذا. قوله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في بيان طريقة السلف، في بيان طريقة السلف في آيات الصفات وحديث الصفات، وهي تبتدي من هذا المحل إلى نهاية قول الشافعي رحمه الله تعالى، سيبين لنا كيف كان السلف يتعاملون مع آيات الصفات وأحاديث الصفات. موصوف، موصوف هذا اسم مفعول مشتق من وصفة، من وصفة، اسم مفعول من وصفة، وصفة من الله عز وجل، وهذا الفعل يعبر عنه بأنه فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة، وهنا بعضهم يرى أنه يعبر عنه بأنه مبني لما لم يسمى فاعله، فعل ماضي مبني للمجهول، هذا غلط، مبني للمجهول، وإن شاء عند كثير من النحاة وغيره لكنه غلط، غلط لغة وشرعا في مثل هذا المواضع، لما مبني للمجهول، مبني للمجهول يعني الفاعل حذف لماذا؟ للجهل به. وهل حذف الفاعل محصور في الجهل به؟ الجواب لا، ليس محصورا في الجهل بالفاعل، وإنما يحذف الفاعل لأغراض لفظية وأغراض معنوية يتكلم عنها أرباب البيان. ثم الجهل هل هو غرض صحيح أم لا؟ في خلاف أصلا، فيه خلاف. على كل، جعل الاسم المعنون لهذا الفعل بأنه مبني للمجهول غلط من جهة اللغة، وغلط استعمالا من جهة الشرع في مثل هذه المواضع. خلق الإنسان من عجل، خلق الإنسان من عجل، خلق في إعرابه قل فعل ماضي مبني للمجهول، ها مبني للمجهول، المجهول ما هو هذا الفاعل؟ كذلك يقول مبني للمجهول، مراد بالمجهول الفاعل، خلق الإنسان من عجل، خلق فعل ماضي مبني للمجهول، يصح؟ ها يصح؟ لماذا؟ فاعل الله عز وجل، لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله، إذا قلت خلق فعل ماضي مبني للمجهول أخطأت، كيف؟ قل الله عز وجل هو الخالق، هنا حذف للاختصار أو للعلم به والأغراض متعددة، قلت هو للمفعول إنما بني لكونه في الذكر نصب الأعين، أو السياق دل أو لا يصدر عن غيره أو كونه يحقر، كذاك للجهل والاختصار والسجع والروي لثاني. هذا أغراض حذف الفاعل، إذن ليس محصورا فيه المجهول. إذن نقول التعبير الصحيح أن يقال فعل ماضي مغير الصيغة، مغير الصيغة، سواء كان يترتب عليه خطأ شرعي أو لا مطلقا. وأما تسميته بأنه فعل ماضي مغير مبني للمجهول نقول هذا خطأ، لأن المجهول المراد به هنا الفاعل، هنا الفاعل. ثم اعترض أيضا قيل بأنه يمكن أن يؤتى بفاعل ولا يدعى أنه يجب حذفه، سرق المتاع، سرق سارق المتاع، روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى راو عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحاصل أن قوله وصف هذا فعل ماضي مغير الصيغة، أخذ منه اسم المفعول وهو قوله موصوف. إذا موصوف اسم مفعول من وصف فعل ماضي مغير الصيغة، وهو يدل على شيئين، اسم المفعول يدل على شيئين، الأول إثبات الذات والثاني إثبات معنى زائد على الذات. إذا قيل موصوف كما تقول مضروب، زيد مضروب، مضروب دل على شيئين، أولا إثبات الذات، وثانيا إثبات قدر زائد على الذات وهو الضرب. وهنا موصوف دل على إثبات الذات، ذات الرب جل وعلا، وعلى وصف وهو قدر زائد على مجرد إثبات الذات. عندنا شيئان، إثبات لذات وإثبات لصفة، هذه الصفة قدر زائد على الذات، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، فهما متلازمان، يعني ذات وصفة متلازمان، كل منهما يدل على الآخر، لأنه لا وجود لذات بدون وصف مطلقا، ولا وجود لوصف بدون محل، فهما متلازمان، كل صفة تستلزم محلا تحل فيه، لأن الصفات أعراض، والعرض لابد له من محل يكون فيه، وكذلك الذات لا يمكن أن توجد ذات ولا صفة لها البتة، حينئذ هما متلازمان، فهما متلازمان. فإن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات إنما يكون في الذهن، وهو ما يعبر عنه بالكل الذهني، لا في الخارج، كتقدير وجود مطلق لا يتعين في الخارج. زيد موجود، زيد موجود يعني موصوف بصفة الوجود. طيب هل يمكن أن يوجد زيد لا بهذا الوصف؟ لا يكون موجودا، هذا محال، لكن في الذهن يمكن. الوصف الذي هو الوجود في الخارج لا في زيد ولا في عمرو، هذا لا يمكن أن يوجد، وإنما يوجد في ضمن أفراده. ولذلك إذا قيل مثلا أكل وشرب قيام ونوم، نوم مثلا إدراكه أسهل، النوم تصور النوم، ما حقيقة النوم؟ تتصوره بالذهن. هل يمكن أن يوجد نوم لا في زيد ولا في عمرو ولا في خالد؟ هكذا نوم، تقول هذا نوم، كما هو القيام تقول هذا قيام وتشير إليه في الخارج، ولا يكون في ضمن زيد ولا عمرو ولا خالد، قل هذا لا يمكن، وجوده وجود ذهني فقط، وأما في الخارج خارج الذهن فلا وجود له، فلا وجود له. إذن ذات مجردة عن الصفات لا وجود لها إلا في الذهن فقط، لا وجود لها إلا في الذهن فقط. فمن فرض أن الرب جل وعلا ذات منفي عنها كل صفة من الصفات حتى صفة الوجود، هذا لا وجود له أصلا. ولذلك قال سلف أن الجهمية يعبدون عدما، لا وجود له في الخالق. إذن تقدير ذات مجردة عن جميع الصفات حتى صفة الوجود نقول هذا إنما يمكن في الذهن فقط، يفرضه الذهن، وأما في الوجود الخارجي فلا وجود له البتة. ولو لم يكن من صفات الله إلا أنه موجود واجب الوجود باتفاق العقلاء لكان في إثبات الذات وصفتها. إذا لم يكن إلا صفة الوجود للرب جل وعلا فهو موصوف، ذات موصوفة بصفة الوجود وهو واجب الوجود، وهذا لا يمكن أن يكون إلا في الخارجين. ولفظ ذات إذن موصوف دل على شيئين، ذات وعلى صفة أو قدر أو معنى زائد على الذات. لفظ الذات هذا استعمله كثير من أهل العلم في إطلاقه على الرب جل وعلا، ونحن سبق قلنا أن الرب لا يوصف إلا بما وصف به نفسه. هل جاء في كتاب السنة لفظ الذات مع كون السلف استعملوا هذا؟ سوى بذاته، سوى بذاته، بذاته هذا لا نحتاج إليها إلا عند التقرير أو الجدال أو مناظرة. وأما في تقرير معتقد أهل السنة والجماعة فلا نحتاج إلى قيد بذاته، إنما نقول الرحمن استوى على العرش ولا نحتاج أن نقول بذاته. لفظ ذات تأنيث ذو، تأنيث ذو، ذو بمعنى صاحب، ذو مال، ذو قدرة، صاحب، وهو اسم من الأسماء ستة، من ذاك ذو إن صحبة أبانا، من ذاك ذو صحبة أبانا. إذن ذو من الأسماء الستة، ترفع بالألف وتنصب، ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، مذكر أو مؤنث؟ مذكر. مؤنثه ذات، ذات، ذات جمال، ذات مال، ذات منصب، يعني صاحبة جمال وصاحبة مال وصاحبة منصب. إذا لفظ ذات تأنيث ذو، وذلك لا يستعمل إلا فيما كان مضافا، يعني ذو وذات ملازمان للإضافة، ملازمان للإضافة، لا يقال ذو هكذا، إنما تقول ذو مال، وله شرطه في محله، يعني لا يضاف إلا إلى اسم جنس جامد، ذو مال، ذو علم، ذو جمال ونحو ذلك. كذلك ذات ملازمة لي للإضافة، ملازمة لي للإضافة. فهم يقولون فلان ذو علم وقدرة، ونفس ذات علم وقدرة، نفس ذات علم يعني صاحبة علم وصاحبة قدرة، فلان ذو مال يعني صاحب مال. هذا استعمال صحيح في لسان العرب، استعمال صحيح في لسان العرب، ولم يرد في القرآن أو لغة العرب إلا كذلك. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، عليم بذات الصدور، وقول خبيب وذلك في ذات الإله ونحو ذلك. إذن ذات مؤنث ذو، ولا يستعمل ذات وذو إلا مضافا، والأصل في ما استعمل في لسان العرب أن يبقى على حاله، يعني إذا التزم إضافة ذو لا يجوز الفك، لا يجوز إفراده، وإنما يجب أن لا يستعمل لفظ ذو إلا مضافا، وكذلك ذات. لكن نحن نقول الذات لا نستعمله إلا محلا بأل وليس مضافا. عرفنا أن الإضافة مستعملة في القرآن وفي لغة العرب، وأما لفظ الذات فهذا كما سيأتي أنه معرب وليس بلغوي. لكن لما صار النظار يتكلمون في هذا الباب قالوا إنه يقال إنها ذات علم وقدرة، ثم إنهم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه، يعني الأصل أن يكون ذات علم، ذات قدرة، قطعوه عن الإضافة وأتوا بأل فقالوا الذات، الذات، وقصدوا بها ماذا؟ ذات منسوبة أو مضافة إلى صفة العلم، وذات مضافة ومنسوبة إلى صفة القدرة، وهكذا. لكن هل هذا الاستعمال سائغ في لغة العرب؟ جواب لا، وإنما لا يستعمل إلا مضافا، ولا يجوز فكه إلا إذا استعمل في لسان العرب كذلك. إذا جاء بجهتين كالفم مثلا، فوك، هذا فم أطلقته، تقول هذا فوك أضفته، جاز فيه الوجهان، جاز فيه الوجهان. وما استعمل مضافا ولازم الإضافة لا يجوز أن يستعمل إلا مضافا، فإذا فككته عن الإضافة وأفردته عن الإضافة صار ماذا؟ خطأ في استعمال لسان العرب. كذلك كما أن ما لا يضاف كالضمير مثلا، ما لا يضاف نقول هذا لا يجوز أن يستعمل مضافا. حينئذ قولهم الذات الأصل فيه ذات علم وقدرة، ثم قطعوا هذا اللفظ عن الإضافة وعرفوه فقالوا الذات، وهي لفظ مولد ليس من لفظ العرب العرباء. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى حديث عن لفظ الذات، وفصل الخطاب أنها ليست من العربية العرباء بل من المولدة، كلفظ الوجود ولفظ الماهية والكيفية، هذه ليست مستعملة في لسان العرب. الماهية أصلها ماهية، والكيفية كيف، كذلك، وهذا ما يسمى بالمصدر الصناعي، مصدر الصناعي ونحو ذلك. اللفظ يقتضي وجود صفات تضاف إلى الذات أو تضاف الذات إليها، فيقال ذات علم وذات قدرة وذات كلام، والمعنى كذلك، فإنه لا يمكن وجود شيء قائم بنفسه في الخارج لا يتصف بصفة ثبوتية أصلا، فما هو قائم بنفسه فلا بد له من صفة، وما كان صفة فلا بد له من قائم بنفسه متصف به. إذن الذات قصد به أن ما يضاف إليه من صفة وهو صفة العلم القدرة مثلا، المراد بها أن كل منهما ملازم للآخر، فالذات لا توجد إلا بصفة، لأن انفكاك ذات عن كل الصفات لا وجود له في الخالق، ثم هذه الصفة لابد لها من محل تقوم به وهو الذات. لكن اللفظ من حيث هو نقول هذا لفظ مولد وليس باستعمال العرب. ولذلك قلت فيما سبق أن الذات والصفة متلازمان، وعليه فإطلاق لفظ الذات على الرب جل وعلا من باب الإخبار لا من باب الصفات، لأنه لم يرد. نقول قاعدة موصوف بما وصف به نفسه، وموصوف دل على ذات، على الذات، فإطلاق لفظ الذات على الرب هل هو صفة؟ نقول لا، ليس بصفة. لماذا؟ لعدم وجوده في الشرع، لم يرد لا في كتاب ولا في سنة، حينئذ نقول هذا من باب الإخبار لا من باب الصفات. وباب الإخبار أوسع من باب كالصانع مثلا، قل الصانع هذا جاء صنع الله الذي أتقن كل شيء، صنع الله، لكن جاء مصدرا، اشتقاق لفظ الصانع هذا استعمله ابن القيم وغيره، لكنه من باب الإخبار لا من باب الصفات، ويتجوز في هذا ما لا يتجوز في غيره. إذن إطلاق لفظ الذات على الرب جل وعلا من باب الإخبار لا من باب الصفات لعدم وروده. والوصف عرفنا المراد بالذات، الوصف ذكر الشيء بحليته ونعته، والصفة الحالة التي عليها الشيء من حليته ونعته، يعني وصف الشيء بحليته ونعته، يعني بما ينعت به، وهذا على القول بأن الصفة والنعت مترادفان، وهو المشهور عند النحاة وغيرهم. وإطلاق الصفة، لفظ الصفة، عرفنا أن الذات لا يصح أن يقال بأنه صفة لله عز وجل لا لعدم وروده، لكن لفظ الصفة هل نقول علم صفة الله؟ هل يصح أو لا يصح؟ نعم يصح، ورد في حديث المتفق عليه ثابت إنها صفة الرحمة، ذاك الرجل الذي كلما قرأ سورة بعد الفاتحة قرأ قل هو الله أحد، قال النبي صلى الله عليه وسلم سلوه، قال إنها صفة الرحمة، أقره النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يجوز أن يطلق لفظ الصفة على الرب جل وعلا. إذن إطلاق الصفة على الله تعالى ثابت شرعا، قد جاء ذكر الصفات في حديث إنها صفة الرحمن، والحديث متفق على صحته، وفي حديث ابن عباس فيما رواه عبد الرزاق بسند صحيح حين سمع حديثا بالصفات، والإجماع منعقد على هذا خلاف لابن حزم رحمه الله تعالى، فلم يصح الحديث عنده فقال لا يجوز أن يقال صفة، يعني العلم صفة الله عز وجل لعدم وروده. موصوف بما وصف به نفسه، نفسه فيه إثبات النفس لله تعالى، وهذا سيأتي، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، أضافه، الإضافة هنا صفة. في كتابه أي القرآن، وسماه الله تعالى كتابا كما في قوله ذلك الكتاب لا ريب فيه، الحمد لله الذي أنزل على عبده كتابا، وهو فعال بمعنى مفعول، سمي بذلك لأنه مكتوب في اللوح محفوظ، ومكتوب في الصحف التي بأيدي الملائكة، ومكتوب في المصاحف، وأضافه إلى الله تعالى في كتابه، يعني في كتاب الرب جل وعلا، ضمير يعود إلى الله تعالى لأنه كلامه كتاب، المراد به القرآن، فالقرآن من كلام الله تعالى كما سيأتي. العظيم كتابه العظيم، هذا صفة لكتاب الرب جل وعلا. عظم الشيء أصله كبر عظمه، عظم الشيء أصله كبر عظمه، ثم السعير لكل كبير، فأجري مجراه محسوسا كان أو معقولا، عينا كان أو معنى، فكل ما كان كبيرا يوصف بكونه عظيما. وعلى لسان نبيه الكريم، هذا الوجه الثاني في إثبات الصفات، موصوف بما وصف به نفسه، أو على لسان رسوله بكتابه العظيم، أو هنا للتنويع، أو للتنويع. وعلى لسان نبيه الكريم، وما ذكره هنا، نعم، موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم، وعلى لسان نبيه الكريم، الواو هنا للمغايرة، لسان هو الجارحة المعروفة، ونبيه نبيه نبي إنسان ذكر وحي إليه بشرع من قبله لا بشرع جديد، أو على المشهور ولم يؤمر بتبليغه كما هو قول الجمهور، على خلاف بينهم في الترادف بين نبي والرسول الفرق بينهما. وعلى لسان نبيه نبيه الكريم نبيه، هل نقول نبيه إضافة هنا للعموم فتعم كل نبي، أو أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ يحتمل، لأنه قد جاء في بعض القصص القرآني إثبات بعض الصفات على لسان إبراهيم عليه السلام أو نوح أو موسى، حينئذ نقول الأنبياء من حيث العقيدة عقيدتهم واحدة، فما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم ربه فهو عقيدة إبراهيم، كذلك عقيدة موسى وغيره من الأنبياء. فيحتمل أن ما جاء في قرآن من القصص القرآني، ولو لم نقل شرع من قبلنا شرع لنا أو لا على مسألة خلافية، نقول لا، هذه عقيدة حينئذ ما اعتقده النبي صلى الله عليه وسلم في ربه من الصفات والأسماء، كذلك هو الشأن في إبراهيم وغيره. إذن يحتمل أن الإضافة هنا جنسية فتعم كل نبي، فيشمل إثبات الصفات ولو لم يكن على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، أو للعهد فتختص بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وكلاهما محتمل. وقوله وعلى لسان نبيه الواو للعطف، وهي تقتضي المغايرة، حينئذ تثبت الصفة إما بالكتاب فقط وإما بالسنة النبوية فقط أو بهما معا، فلا يشترط أن يتفقا. قد يقول قائل موصوف بما وصف به ناس في كتابه وعلى لسان نبيه، إذا لابد من الاتفاق؟ إذا جاءت الصفة بالكتاب لابد أن يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، نقول أحوال الصفة من حيث الثبوت قد تثبت بالكتاب فقط، وقد تثبت في السنة فقط، وقد تثبت فيهما معا. وإذا ذكرنا الإجماع قد يأتي الإجماع بصفة وهي واضحة بينة من حيث الدلالة، دلالة الإجماع على والنصية على الصفة، ويكون قدرا زائدا على ما أثبته الكتاب والسنة. إذن قوله على لسان نبيه الواو هنا للعطف، وهي تقتضي المغايرة، قد تثبت الصفات على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم ولو لم تكن واردة في القرآن، ولو لم تكن واردة فيه في القرآن، يضحك الله إلى رجلين إلى آخره. فالصفات قد تثبت بالكتاب فقط أو بالسنة الصحيحة فقط أو بهما معا أو بالإجماع، لأنه لا يكون إلا بنص. وهذا ليس خاصا بالصفات بل الأسماء كذلك، قد تثبت بالكتاب فقط أو بالسنة فقط أو بهما أو بالإجماع. ولذلك قول المصنف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم ينبغي أن يقال وسمى به نفسه، موصوف بما وصف به نفسه وسمى كذلك نفسه، لكن يعتذر على المصنف كغيره بأنه ذكر الصفات فقط لأمرين، إما لأنه ما من اسم إلا ويتضمن صفة، أو لأن الخلاف في الأسماء ضعيف، يعني كلام في الصفات ودخول أهل البدع في الصفات أكثر من الأسماء، الأسماء لم ينكرها إلا غلاة الجهمية والمعتزلة، أو لأن الخلاف في الأسماء ليس كالخلاف في الصفات، إذ الخلاف في الأسماء ضعيف حيث لم ينكر الأسماء إلا غلاة الجهمية والمعتزلة. قال الإمام أحمد كما سبق لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لا يتجاوز القرآن والحديث، يعني لا نصف الله إلا بما وصف به نفسه بكتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. دليل ذلك ما ذكرناه سابقا من قوله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، ولا تقف هذا نهي، والنهي يقتضي التحريم، ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه قف لما ليس لنا به علم، ووقوع في النهي، لأن الله تعالى غيب بذاته وصفاته وأسمائه غيب، حينئذ لا يمكن أن نطلع على شيء من ذلك إلا عن طريق الوحي، فما جاء به الوحي سمعنا وأطعنا، وما لم يرد حينئذ وقفنا ولا نثبت شيئا لم يرد به الوحيان. كذلك قوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن، إلى قوله وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذا من القول على الله بما لم نعلم، ندعي أن له اسما كذا أو أن من صفاته كذا، ولم يرد به نص لا من كتاب ولا سنة. وهذا من قول على الله بلا علم، وصف الله تعالى بما لم يصف به نفسه قول عليه بلا علم، وهذا محرم بنص الآية وهو مجمع عليه. ومن النظر صفات الله تعالى من الأمور الغيبية، لأن الله تعالى غيب، ولذلك بعضهم فسر قوله تعالى ذلك الكتاب الذين يؤمنون بالغيب، يعني بالله تعالى، الذين يؤمنون بالغيب أي بالله تعالى. وصفات الله تعالى من الغيب، من الأمور الغيبية، وكذلك أسماؤه، ولا مجال للعقل في إدراك تلك الغيبيات، فلا نصف الله بما لم يصف به نفسه، ولا نكيف صفاته، لأن ذلك غير ممكن، والعقل كما ذكرنا لا مجال له في مثل ذلك، وإنما مجاله الاستنباط. قوله، قول المصنف، وعلى لسان نبيه، على لسان، عرفنا اللسان مراد به الجارحة، وهذا فيه قصور. لماذا؟ لأنه حصر للسنة القولية، ثبات الصفة في السنة القولية فقط، فأين الفعل وأين التقرير؟ كذلك يرد ولا يرد؟ يقول على لسان نبيه، على لسان يعني النطق. والسنة ثلاثة أحوال، سنة قولية وسنة فعلية وسنة تقريرية، وهنا في باب الصفات نكتفي بهذا، في غيرها نقول سنة تركية، سنة تركية. حينئذ نقول تثبت الصفات بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، وتثبت الصفة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا له مثال في الشرع، وإن كان كثير هو النطق، وقد يخرج للمصنفون كغيره بأنه راعى الأكثر، فالأكثر النبي صلى الله عليه وسلم يبين بلسانه الصفة أو الصفات أو الأسماء للرب جل وعلا. ولكن من باب التقعيد نقول هذا كلام فيه قصور، لأن وصف الرسول صلى الله عليه وسلم لربه إما بالقول وإما بالفعل وإما بالإقرار، هذه ثلاثة أقسام. أما الأول فهو وصف ربه بالقول، فهو كثير، فهو كثير، ينزل ربنا، هذا من قوله عليه الصلاة والسلام، ينزل ربنا. وأما الثاني وهو الفعل فهو أقل من الأول، كما جاء في حجة الوداع أنه أشار بإصبعه إلى السماء يستشهد ربه على إقرار أمته بالبلاغ، رفع إصبعه إلى السماء وصف أو لا؟ وصف، أثبت صفة العلو لرب جل وعلا. إذا لم ينطق هنا في هذا الموضع، لم ينطق النبي صلى الله عليه وسلم بصفة العلو، وإنما أشار بإصبعه إلى السماء ينكبها إلى الأرض، فدل على أنه وصف ربه بذلك الفعل، وهو الإشارة إلى السماء بأنه موصوف بالعلو. فرفع إصبعه إلى السماء فيه وصف لله تعالى بالعلو عن طريق الفعل، وقد يجمع بينهما القول والفعل، وذلك حينما تلا قوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا، إن الله كان سميعا بصيرا، فوضع إبهامه على أذنه اليمنى والتي تليها على عينه، وهذا إثبات لصفتي السمع والبصر بالقول والفعل. فقد يقال بأن القول هنا من الرب جل وعلا، والفعل من النبي صلى الله عليه وسلم، فهو داخل في الفعل، ولكن مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى الجمع بينهما. قد يقال بأن قوله إن الله كان سميعا بصيرا ليس من قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يصفه بالقول، وإنما تلا الآية ووضع إبهامه وأصبعه يعني تحقيقا لهاتين الصفتين، ليس من باب التمثيل ولا التشبيه، وإنما المراد به تحقيق الصفة. وأما الثالث وهو الإقرار، وهو قليل أيضا بالنسبة للقول والفعل، مثل إقراره صلى الله عليه وسلم للجارية حين سألها أين الله؟ قالت في السماء، أقرها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لصاحبها اعتقها، اعتقها، والحديث في مسلم. وكإقراره الحبر من اليهود، إن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والثرى على إصبع، الحديث، وضحك النبي صلى الله عليه وسلم تصديقا له، هذا إقرار، هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام. إذن هذا أصل من أصول معتقد أهل السنة والجماعة، أن الله موصوف بما وصف به نفسه في كتابه العظيم وعلى لسان نبيه الكريم، مع ملاحظة قوله لسانه، والله تعالى أعلم بنفسه وبغيره، فلا يصفه أحد أعلم به منه، وكذلك رسوله صلى الله عليه وسلم أعلم بمن أرسله، فلا يثبت لربه إلا ما أوحاه الله إليه، إن هو إلا وحي يوحى. وتأمل قول المصنف حيث وصف الكتاب بالعظيم، وصف الكريم، وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالكريم، وصف الكتاب بالعظيم أي كبير الشأن جليل القدر ليكون أدعى إلى تعظيمه وقبول ما جاء فيه من الصفات وغيرها، ووصف نبيه بالكريم لكرمه على الله تعالى ورفعة منزلته، وذلك من أسباب قبول ما جاء به. والكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد، ويقال كرم الشيء، كرم الشيء عز ونفس. ثم زاد المصنف القاعدة توصيلا وتوضيحا وتقييدا فقال: وكل ما جاء في القرآن أو صح عن المصطفى عليه السلام من صفات الرحمن وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض له بالرد والتأويل والتشبيه والتمثيل. هذا التقييد أو توضيح القاعدة السابقة. كل ما جاء في القرآن صدره بلفظ كل، وهذا ضابط عند أهل العلم وهو مرادف للقاعدة عند بعضهم، وهي قضية كلية يتعرف بها أحكام جزئيات موضوعها. كل ما جاء في القرآن أو صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به، إذن كل فرد من الأفراد فتثبت صفة سمع تقول وجب الإيمان به مما جاء به القرآن، ينزل ربنا مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ وجب الإيمان به وتلقيه بالتسليم والقبول وترك التعرض لمعناه بالرد والتمثيل إلى آخره. حينئذ لفظ كل نقول هذا مرادف للقاعدة عند بعض الأصوليين، وإن كان المشهور أنه ضابط القاعدة أعم من الضابط. ما جاء أي الذي جاء وثبت من آيات الصفات، لقولي فيما بعد من صفات الرحمن، لأن ما هنا ما موصولة، كل ما جاء، كل ما جاء، كل الذي، والموصولات من المبهمات تحتاج إلى بيان. قوله من صفات الرحمن من بيانية فسرت ما الموصولة لأنها مبهمة. في القرآن قال في الأول في كتابه عظيم، وهنا قال في القرآن، والكتاب بمعنى القرآن، وهذا من باب التفنن في العبارة لئلا يحصل التكرار، إذ هما اسمان لمسمى واحد. فالقرآن علم لكتاب الله تعالى. كل ما جاء في القرآن، في القرآن، هل هو خاص بالمتواتر أو هو أعم من ذلك؟ هذا مهم يحتاج إلى تحقيق، لأن بعض الصفات قد لا ترد حيث التشكيل ونحوها تختلف القراءات. هل يشترط فيه أن يكون متواترا يعني مقيدا بالسبع إذا قيل بأن السبع هي المتواتر، أو بما زاد إلى العشر إذا قيل بأن الثلاث أحاد وليست متواتر وما زاد عن العشر؟ إذن كل ما جاء في القرآن أي كل ما ثبت أنه قرآن، كل ما جاء في القرآن أي كل ما ثبت أنه قرآن، ولو لم يكن متواترا، ولو لم يكن متواترا، بل كل ما جمع الأركان الثلاثة التي ذكرها القراء وذكرها ابن الجزري رحمه الله تعالى بقوله: وكل ما وافق وجه النحو وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان، وحيثما يختل شرط أثبت شذوذه لو أنه في السبعة. لابد أن يحتمل وجها من أوجه اللغة العربية، وصح إسناده، كذلك أن يكون مطابقا للرسم العثماني، يكون محتملا يحتمله الرسم العثماني، وصح سنده وله وجه في لسان العرب، حينئذ ثبت أنه قرآن. متى ما صح السند إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقرأ بكذا ولو كان واحدا نقول هذا قرآن، هذا قرآن. وهذا عند القراء خلافا للأصوليين، الأصوليون لا يثبتون القرآن إلا ما كان متواترا، وبينهم خلاف هل هو خاص بالسبعة دون الثلاث أو لا. قلنا هذا عند القراء كل قراءة وافقت أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالا، هذا الركن الأول، ووافقت العربية ولو بوجه واحد، هذا الركن الثاني، وصح سندها فهي القراءة الصحيحة التي لا يحل لمسلم أن ينكرها سواء كانت عن السبعة أو عن العشرة أو عن غيرهم من الأئمة المتبوعين، ومتى اختل ركن من هذه الأركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة، قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة، سواء كانت عن السبعة أو عمن هو أكبر منهم. هذا هو الصحيح عند أئمة التحقيق من السلف والخلف، صرح به الداني ومكي والمهدوي وأبو شامة، وهو مذهب السلف الذي لا يعرف عن أحد منهم خلافه. ذكر ذلك ابن الجزري في كتابه النشر في القراءات العشر، حكى الإجماع إجماع السلف والخلف أن أئمة القراء على هذا، أنه متى اجتمعت هذه الأركان الثلاث حينئذ هو قرآن، فإن اختل ركن واحد فليس به القرآن، بل هي قراءة ضعيفة أو شاذة أو باطلة. إذن صح سندا، ولا يشترط في صحة الإسناد أن يكون متواترا، لا يشترط في الصحة أن يكون متواترا، بل متى ما وجد فيه صفات القبول حينئذ حكمنا عليه بأنه قرآن، وإلا فلا. أما عند الأصوليين فالقراءة الشاذة عندهم هي ما عدا المتواتر، ما تواتر هو قرآن، ما لم يتواتر فهو شاذ، وأكثرهم خصوا المتواتر بالسبعة فما عداها فهي شاذة، وهذا غلط. الصواب أن الثلاث من المتواتر، من المتواتر، واضح هذا؟ أو صح عن المصطفى صلى الله عليه وسلم، وكل ما جاء في القرآن أو هذه أول للتنويه، أو صح عن المصطفى، مصطفى مأخوذ من الصفوة وهو الخالص من الكدر، أو كما ذكرنا للتنويه، أو صح علق الحكم المصنف هنا بالصحة، ومعلوم أن الصحة مأخوذ من صحة، والصحة هذه نوع من أنواع الحديث عند أهل الحديث، قسمة ثلاثية، صحيح وحسن وضعيف، والأكثرون قسموا هذه السنن إلى صحيح وضعيف وحسن. هل الحكم معلق بالحديث الصحيح يكون احترازا عن الحسن ولا تثبت به صفات؟ هل هذا مراد المصنف؟ الجواب لا، إنما المراد هنا أو صح، يعني أو ما اشتمل على صفات القبول سواء كان أدناها أو أعلاها، فدخل فيه الحديث الحسن. وإذا قيل بأن المصنف يرى أن القسمة ثنائية صحيح وضعيف والحسن داخل في الصحيح، لا إشكال فيه، لا إشكال فيه، وإنما يرد الإشكال في من نزع الحسن عن الصحيح. أو صح أي ما اشتمل على صفات القبول، يعني أصل صفات القبول أي أدناها، وعلى أعلى صفات القبول، فشمل الحديث الصحيح والحسن. أو صح احترز به عن الضعيف، حديث الضعيف، ومن باب أولى الحديث الموضوع مكذوب عن النبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ لا يجوز إثبات الصفة بحديث ضعيف، ومن باب أولى حديث الموضوع، وإنما تكون العهدة على الحديث المقبول سواء كان حديثا صحيحا أو حديثا حسنا، صحيحا لذاته أو لغيره، أو حسنا لذاته. إذن الحديث الضعيف لم أو لا يقبل لا في العقائد ولا في الأحكام، هذا هو الصحيح عند أهل الحديث والمحققين من أهل العلم، الحديث الضعيف لا يقبل حتى في مسائل الفرعية، الحديث لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الضعيف لا ينسب للنبي صلى الله عليه وسلم. وقولهم أن الحديث ضعيف يؤخذ به في فضائل الأعمال، هذا كاسمه في فضائل الأعمال، يعني لا في العمل، وإنما في فضيلة عمل ثبت هذا العمل بحديث صحيح أو حديث حسن، فالكلام فيه في الفضيلة لا في أصل العمل. نقف على هذا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.